الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا تنافي العصمة القدرة. بعد أن أثبت المصنف اشتراط العصمة في مقام الإمامة، تعرض إلى مسألة من مسائل العصمة، وهي أن العصمة لا تنافي القدرة. فذكر الماتن واتبع له الشارح أن العصمة لطف أو ملكة على الخلاف الواقع بين المتكلمين، يمنع الإنسان من الوقوع في المعصية ولا تنافي الاختيار، فهو لا يفعل المعصية باختياره، لا لأنه غير قادر على ارتكابها. العصمة كما تقدم سابقا تنقسم إلى أقسام، فتارة يقصد بالعصمة العصمة عن عهر الأمهات وبضاعة النسب، وعن الأمراض التي توجب هوان المعصوم ونفور الناس منه، وتؤدي بالتالي إلى نقض الغرض من جعله نبيا أو إماما. والعصمة بهذا المعنى من الواضح أنها ليست اختيار، والعقل لا يوجب أن تكون هذه العصمة اختياري، ولا يوجد ما يوجب أن تكون اختياري، لأن النزاهة عن هذه الأمور ليست مناطا للثواب والعقاب والمدح والذم، حتى يشترط أن تكون اختيارية من هذا الباب. المعنى الثاني للعصمة، العصمة في مقام التبليغ، لا يتعمد النبي أو الإمام التغرير بالأمة، وألا يقع في الخطأ والنسيان والاشتباه في مقام بيان معالم الدين، قضايا الدين على مستوى العقائد والفروع. والعصمة في مقام التبليغ إن كانت بمعنى عدم تعمد الكذب والتغرير فهي تندرج تحت عنوان العصمة في مقام التطبيق، لأن الكذب أو إن صح التعبير حرمة الكذب كوجوب الصلاة وحرمة الزنا وحرمة الغيبة تندرج ضمن العصمة عن الذنوب والمعاصي. فالحديث في العصمة تبليغا بهذا المعنى يندرج ضمن الكلام عن العصمة في مقام التطبيق، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله. فإن كان المراد العصمة عن التعمد فالكلام فيه يأتي إن شاء الله، وإذا كان المراد العصمة بمعنى مطابقة التبليغ لإرادة الله تبارك وتعالى، فمن الواضح البين ومن البين الواضح أن المطابقة ليست أمرا اختياريا، وإنما هي أمر انتزاعي، تنتزع من تبليغ النبي أو الإمام ما أراده الله تبارك وتعالى. فنقول حينئذ ما بلغه مطابق للواقع. فإذا كان المراد بالعصمة في مقام التبليغ المطابقة، المطابقة أمر انتزاعي ليس أمر اختياري، ما باختيار النبي أن يتكلم، وأما كان ما تكلم به مطابق أو لا هذا ليس أمرا راجع الاختيار. فالعصمة عن الخطأ والنسيان بهذا المعنى أيضا ليست اختيارا. وإذا كان المراد العصمة في المطابقة لا من جهة المطابقة نفسها وإنما من جهة أسبابها، فإن أسباب المطابقة قد تكون اختيارية، فإن النبي أو الإمام بإمكانه أن يهتم بتبليغ أحكام الله اهتماما بالغا فيستفرغ وسعه وتمام الطاقة في ضمان إيصال التكليف أو الحكم الشرعي كما هو. فإذا استفرغ ذلك يقال حينئذ هو معصوم، معصوم بهذا المعنى، مو بمعنى أن بمعنى أنه معصوم في المطابقة، معصوم بمعنى أنه لا يقصر في التوجه والالتفات ومراعاة الدقة. إذا كان المقصود من العصمة في مقام التبليغ هذا المعنى مقدمات المطابقة، فمن الواضح أن هذه المقدمات عليكم السلام ورحمة الله بلحاظ نفس المقدمات تندرج ضمن العصمة في مقام التطبيق، وبلحاظ ما تؤدي إليه من المطابقة فهي ليست علة تامة وإنما هي مقتضي والتوفيق كما يقال من رب العالمين. فنفس ترتب المطابقة على هذه المقدمات أيضا أمر غير اختيار. لهذا نقول العصمة في مقام التبليغ ليست اختيارية، والاختياري منها يندرج ضمن العصمة في مقام التطبيق. وحينئذ يصل الكلام إلى القسم الثالث أو المعنى الثالث للعصمة، وهو العصمة في مقام التطبيق. هل العصمة في مقام التطبيق في مقام التزام أحكام الله تبارك وتعالى الإلزامية، وأيضا في مقام اجتناب المباحات المنافية للمروءة وترك المكروهات وترك المستحبات وارتكاب المكروهات بنحو مستمر إذا كان يؤدي إلى وهن مقام النبوة أو مقام الإمامة، هل العصمة بهذا المعنى اختيارية أم لا؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يبين أن محل البحث هو هذا المعنى من العصمة، مباشرة قال هي لا تنافي القدرة، ولكن من خلال الاستدلال الذي ذكره العلامة يفهم أن محل البحث هذا النحو من العصمة. ودخل مباشرة عرض لنا رأيين في المسألة، اختيارية غير اختيارية، ثم عرض تعريفات متعددة بناء على أنها اختيارية بناء على أنها غير اختيارية، ثم قال الحق أنها اختيارية واستدل على ذلك باستحقاق الثواب العقاب. انتهى المبحث في هذه النقطة، يبقى التطبيق. توضيحات بسيطة نقرأها في المطلب، ونحن بنينا على أننا نمر سريعا ونترك الخروج على مادة الكتاب. على كل حال اختلف القائل بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية لو حرم؟ إذن البحث وين؟
طيب التطبيق
في مقام التطبيق الأصل في مقام التطبيق. أملا وإن كان عنوان الخاجة عام ولا تنافي العصمة القدرة. المفروض فيما سبق الخاجة أثبت لنا العصمة في عدة نواحي، فلما عبر هنا بالعصمة ينصرف إلى النواحي المتقدمة بأجمعها، ولكن مراده واضح، وهذا مراده العصمة في مقام التطبيق. هل يتمكن من فعل المعصية أم لا؟ فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك، وذهب آخرون إلى تمكنه منه. أما الأولون فمنهم من قال أن المعصوم مختص في بدنه أو في نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعصية. العصمة ما هي بناء على نظرية صاحب هذا التعريف؟ قال أمر ما سين موجود إما في البدن إما في النفس يمنع من صدور المعصية.
لينهم
في البدن ولا نفس المعصية؟ قال والرجال قال يمكن تصير خاصية في الاثنين، ممكن عقلا ممكن، ولكن الرجال قال نحن متقيدون بأ. ومنهم من قال أن العصمة هو القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية. شو الفرق بين هالتعريف وبين التعريف الأول؟
ثاني واحد جابه.
أحسن. التعريف الأول يقول فعل الله المباشر سين الذي أودع وين؟
في
البدن أو النفس. أما الثاني يقول العصمة نتيجة الأمر المودع في التعريف الأول، القدرة على الطاعة عدم القدرة على. وفي الواقع هذا التعريف ظاهره إثبات قدرته على الطاعة، ولكن واقعه سلب القدرة، لأن القدرة هي إمكانية الفعل وترك الطاعة معصية، والمفروض أنه غير قادر على المعصية فلا يتمكن من الترك، إذن هو ليس قادر على الطاعة لأنه لا يملك أن يفعل ولا يملك أن لا يفعل. خب وهو قول أبي الحسين البصري. زين عندنا سؤال، أبو الحسين البصري هذا ذي إمامي إسماعيلي شلون هذا؟ معتزلي. إذا كان معتزلي المفروض العلامة فيما تقدم إيش قال؟ قال ذهبت الإمامي والإسماعيلية لأنه يجب أن يكون الإمام وخالفت سائر الفرق. إيش قال؟ اختلف القولون بالعصمة وذكر لنا أبو الحسين. شلون نجمع بين هذين؟ وين؟
خلينا نبدأ عن المعتزلة.
لا يعني ما ينفيه هو العصمة في هذا الآن.
اختلف القائلون.
العصمة.
على كل حال تأملوا الآن لا ننتظر جوابا عاجلا.
ما في إمامية
المثل اللي قد
غير مقابل
لا أصلا.
خب
أنا أختلف قليل بالعصمة.
وأما الآخرون الذين سلبوا القدرة فمنهم من الذين لم يسلبوا القدرة عفوا فمنهم من فسرها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف. العصمة ما هي؟ أمر يفعله الله في العبد من هل هو نفس اللطف أو أمر من يعني هل هذه من بيانية أو نشوية؟ يعني أمر ناشئ من الألطاف أو لا هو أمر نظير مثلا أكلت من هذا العنب أي من جنس هذا العنب هو أمر من جنس الألطاف إذا كان واضح رحم الله ولدك، إذا كان واضح بيجينا تعريف بعدين بيفسر تعريف آخر بيفسر العصمة بأنها لطف. فنحتاج نفرق الحين بين هالتعريف وبين ذاك. أما إذا قلنا لا أمر ناشئ ما نواجه مشكلة. سبب طرح السؤال هذا شيخنا بارك الله فيك.
أوكي.
فمنهم من فسره بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقربة إلى الطاعات التي يعلم معها أنه لا يقدم على المعصية بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء. ومنهم من فسره بأنها الملكة. التفسير الثاني واضح، اللطف غير الملكة، صحيح؟ زين. فمنهم من فسر بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي. وآخر قال العصمة لطف يفعله الله، لطف يفعله الله تعالى بصاحبها لا يكون له معه داعي إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية. شو الفرق بين هذا وبين التعريف الأولي أو الأول؟ إذا كان المقصود هناك بالأمر نفس اللطف،
يعني يمكن أمر الله
في القلب اعتناء
المعنى أنه سبب الأمر كأنه فعلت عن الأول العصر.
أحسن، وإذا قلنا إذا النشوية تصير منه يعني أمر ناشئ من الألطاف، والألطاف سبب والعصمة مسبب. هذا بناء على أن من ليست بيانية، فحينئذ نفرق. لهذا أنا طرحت هذا التساؤل حتى نفرق بين هذا التعريف والتعريف. زين، من أين تنشأ العصمة؟ نحن فيما سبق بحثنا هذا البحث، منشأ العصمة وأسبابها، وعرضنا نظرية العلامة الطباطبائي. نعم، على كل حال قال وأسباب هذا اللطف أمور أربعة. أحدها أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور، وهذه الملكة مغايرة للفعل، لأنها هي السبب التي ينشأ عنها الفعل ليست الفعل. الثاني أن طبعاً ماكو يعني مطلب ولا كو عبارة حتى نقف عندها نمر سريعاً. الثاني أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعة. ما في المعاصي من مفسدة، ما في الطاعات من مصلحة. الثالث تأكيد هذه العلوم، أن يكون العلم راسخ ولو كان رسوخه من خلال تكرار التبليغ. الوحي دائما واقف على رأس النبي أو على رأس، ويقول له هذا محرم هذا قبيح هذا محرم. إذا كان يوجد شخص دائما يحثك على الطاعة، يحرضك على طاعة الله، يثبتك عن معصية الله، من الطبيعي ماذا؟ ألا يحصل عندك داعي. ولو كان أكو داعي يكون داعي جدا جدا ضعيف، بعد لا يقبل الإنسان التحرك معه. العلامة الطباطبائي قال ما يحتاج هذا التأكيد، يوقفه الباري تبارك وتعالى على عالم الملكوت، كذلك ذر إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لن يكون من الموقنين. على كل حال الرابع مؤاخذته على ترك
أولى
يلزمه الباري تبارك وتعالى بعدم ترك الأولى حتى تنمو فيه روح التقوى عن مخالفة هذا الأمر الهين. ومن كان في هذا الأمر الهين طيع فهو في الأمر الشديد والأهم أقوى. خب، مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهم، لا يترك شنو؟
مهملا،
لا يترك مهملا. ممكن
لا يترك المعصوم لا يترك مهملا. فيهتم
بحيث يعلم انه لا يترك المعصوم مهملا، بل يضيق عليه الامر. نعم احسنتم، بل يضيق عليه الامر. أو حتى لا يترك تجيبه ميلان
حال ما أي مضمون لا يترك
لا يترك عندك مضمون ما عندي ضابط بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب طبعا كلا المعنيين واحد لا يترك مهملا لا يترك مهملا المعنى واحد يضيق عليه حتى لا يصل إلى هذا الحد ولكن مهملا يبدو هو الأنسب بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوما والمصنف رحمه الله نأتي إلى محل البحث والمصنف رحمه الله اختار المذهب الثاني وهو أن العصمة لا تنافي القدرة بل المعصوم قادر على فعل المعصية وإلا لما استحق المدح على ترك المعصية ولا الثواب ولا بطل الثواب والعقاب في حقه فكان خارجا عن التكليف وذلك باطل بالإجماع الآن هاي العبارة قوله وإلا لما استحق المدح على ترك المعصية ولا الثواب بعدين ولا بطل الثواب والعقاب في حقه ولا بطل الثواب هل نريد أن يعطينا معنى آخر أو لا ليس إلا تفسير العبارة السابقة إذا كان لا يستحق المدح لا يستحق الذم بطل الثواب والعقاب في حق
ليس مجبرا
القباحة الشرعية والقباحة العقلية القباحة العقلية في المدح والذم
قلنا فيما سبق أن مدح الشارع ثوابه وأن ذمه عقابه إذا قلنا مدح ذم عند العقلاء المدح والذم أن يقولوا مثلا هذا كبير مثلا هذا مدح أن يقولوا هذا وضيع هذا ذم وأما عند الشارع فهو أن يثيبه وأن يعاقبه فهذه العبارة شاملة وتقدم هذا من المصنف أنه قال ومدح الشارعي وذمه ثوابه وعقابه فهل هو الآن يريد أن يبين يعني معنى آخر وجه آخر أو لا هذا الواقع بيان لهذا المعنى أنه يبطل الثواب والعقاب أي لا يستحق المدح والذم من الشارع المقدس
الأولى من هذا الواقع والثاني
حتى العقلاء بين أنفسهم مثلا ما يلومون المجبر
العقلاء
لا يلومون المجبر على الفعل ويمكن أن
يعني لعل هذا محتمل على كل حال وإن كان المصنف فيما تقدم قال ثواب مدح الشارع وذمه ثوابه على كل حال ولا بطل الثواب والعقاب في حقه فكان خارجا عن التكليف وذلك باطل بالإجماع وبالناقل في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى
بس هل يمكن أن نجمع في العبارة بين الأحكام الجارية عند العقلاء وعند الشارع
عفوا شيخ
هل يجمع بين الأمرين الأحكام العقلية والشرعية في العبارة الأسطرة الثنتين ويجمع الاثنين يعني بين ما يحكم بين العقلاء في استحقاق الذنب أو استحقاق المال وبين ما الله تعالى يثيبه فيما أحسن فيه ويعاقبه ما أساء فيه هالسطرين يريد
يجمع
بين
اثنين
لأنه لم
يسمع
كلامه ما هو
بناظر
إلى أحكام
العقلاء
بس ناظر
إلى جهة
واحدة
لا ناظر إلى أحكام
العقلاء يعني العبارة تجمع بين اثنين
ما استحقاق المادح واستحقاق الذم حكم عقلي أو حكم عقلائي وصغرى المادح والذم عند الله تبارك وتعالى هي الثواب والعقاب وهذه الصغرى محكومة بأحكام العقل والعقلاء الباري تبارك وتعالى ليس له أن يثيب ابتداء لأن الثواب كما تقدم ليس مطلق النافع وإنما النافع على نحو الاستحقاق والتعظيم ويقبح التعظيم الابتدائي لأنه تعظيم من لا يستحق والعقاب إنزال ألم بالمكلف وإنزال الألم بغير المستحق بعنوان العقوبة نعم إنزال الألم لا بعنوان العقوبة من الله تبارك وتعالى ولمصلحة ليس قبيحة، لأن جهات القبح إما العبثية أو الظن، والعبثية منتفية بالمصلحة، والظن منتفي بأن الله تبارك وتعالى مالك لعبد ولو أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء. وبهذا نحن نخرج هذه الآلام التي تقع في عالم الدنيا، يقع زلزال يموت آلاف الناس، بركان يصهر مئات الأبدان، وبعضها لكبار في السن ولأطفال صغار لا يدرون ما الغاية ولم يأتوا بجناية، ومع ذلك نقول هذا الفعل ليس قبيح بل حسن من الله تبارك وتعالى، ما رأينا فيه إلا جميلة لوجود مصلحة تعود إلى النظام الأكمل الذي يراعيه المولى تبارك وتعالى في أفعاله. بارك الله فيكم.
خوش الخوش
هذا اللي اعتقل أخيرا في إيران أحمد القبانشي،
اعتقل صحيح؟
نعم، عنده تسجيل يرتبط بهذا، يقول هذا القرآن يصور الأنبياء مجرمين، الخضر قتل طفلا صغير بغير نفس بغير حق بغير وجه شرعي، حتى أن نبي الله موسى صاحب الشريعة في ذلك الزمان استنكر عليه الفعل، وعقل نبي الله موسى أكبر من عقولنا. أنت الذي تقول هذا الفعل حسن، عقلك أكبر أم عقل أولي العزم؟ عقل أولي العزم أقل. استنكر نبي الله موسى هذه الجريمة، ونبي الله موسى هو وكذا قبطيا وأجهز عليه. فهذا القرآن يعرض لنا أنبياء مجرمين، وبالتالي لا يمكن أن أقبل أن هذا القرآن صدر من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لا يصدر منه هذا القرآن. شخص أخذ يناقشه في المناظرة، قال له النبي معصوم وإذا أمر فهو يفرغ عن المضمون، يعني مضمون المناقشة، نحن أيضا نرمم اعتراض المعتاد، فإذا تكلم فهو يفرغ عن إرادة الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بخير. فقال أحمد القبانشي له يعني إذا جاء النبي الله فلان وقال لك أريد مرتك، يعني تعطي مرتك؟ تخليه ياخذ زوجتك؟ شنو شنو؟ انا اقول له روح. اذا يجي يقول لي شو يسمونه اريد زوجتك اقول له، لكن انت اذا يجيك تقول له هاك خذ زوجتي، شلون شلون حول الموضوع الى اين؟ يعني دخل في الشرف والعرض، وجد ان حجه المناظر من حيث العقل والمنطق قوي. الله تبارك وتعالى حكيم مطلق، مالك مطلق، لا يصدر منه إلا ما هو حق، فإذا أمر بقتل طفل فأمره هذا نظير أمره بقتل الأنعام، ونظير فعل الله تبارك وتعالى من خلال قتل البشر بالزلازل والبراكين ونحو ذلك، فإن هذا إزهاق للروح كما أن هذا إزهاق للروح. فإن كان عندك إشكال فإشكالك يرتبط بأصل مسألة العدل، فمثلا نبحث هناك، نذهب إلى كتاب العادل ونرى هل أن يأمر الله تبارك وتعالى بذبح خروف قبيح، هل أن يأمر الله تبارك وتعالى بقتل إنسان قبيح؟ هل أن يميت الباري تبارك وتعالى العباد ويجعل لهم أجلا مسمى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بالأسباب المتعارفة أو بغيرها قبيح أم لا؟ إشكالك هناك. هو لما وجد نفسه في مأزق في مشكلة أخذ مناظر إلى مسألة عار شرف، خصوصا العراقيين النظام القبلي والعشائري هناك لا يجرؤ المرء أن يقول مثل هذه الكلمة أمكنه مثلا من الزوجة وإن كان يرى هذا حق. هؤلاء عندهم أساليب، يعني عندهم طرق، ينبغي للإنسان
بس يكشف عن أن هناك قاعدة يفلح القنبنج وغير القنبنج وهي التحرر، قاعدة التحرر من الظلم. يعني تروي كل الإشكالات أساسها نظرية التحرر من الظلم.
ولعل مرادكم شيخنا من التحرر من القيود هو عدم الإيمان بالله أو الإيمان بشرعه، يعني لو كانوا يؤمنون بوجود إله وأن ذلك الإله عنده شرع وأنه لا يحكم إلا بحق وما فيه صالح للعباد وأن عقولهم قاصرة عن نيل عشر معشار حكمة الله تبارك وتعالى في تقنينه، لو كان عندهم شيء من هذا ما فتحوا المجال للأنسنة ووضع بديل لوحي الله تبارك وتعالى ولكتابه. هذا إذا كان مرادك من التحرر هذا المعنى فصحيح. هذه الإشكالات، هذه الشبهات إذا تدقق تجد أنها تعود إلى شك في أصل الدين. يعني هم يبدأون بطالب العلم، بالأمس شخص أنزل مقال وانتشر في الواتساب أنه نشكر البابا بندك الخامس ولا السادس، بندك تيش الخامس السادس السابع كلهم بالأرقام، نشكره على تقديمه الاستقالة ونرجو من كل رجال الدين في العالم أن يحتدوا به ويقتدون ويقدمون استقالاته. هو في الواقع يوجه إشكال إلى طلاب العلم، ولكن إذا تتأمل تجد هذا الإشكال يعود إلى ما هو مضاف إليه في كلمة طالب علم، في العلم نفسه، في العلم الديني، في العلم الشرعي. ليس مشكلته مع طالب العلم، مع الرسالة التي يؤديها طالب علم، وإلا لو كان يعتقد بأهمية الدين وأن هذا الدين رسالة تنفعنا في معاشنا ومعادنا لما طالب المتخصصين في هذا العلم بالاستقالة الجماعية. هل هو يطالب بأن يتنازل الأطباء عن وظائفهم ويقدمون استقالات جماعية؟ لا يقبل أن يقدم مثل هذا العرض لأنه يعتقد بأهمية الطب. هل يقبل ذلك في علم الرياضيات، كيمياء، في سائر العلوم؟
لأنه يرى أن هذا العلوم، هو يرى أن الدين بسبب التخلف.
أحسنت، فإذا هو لا إيمان له بالدين، والحمد لله رب العالمين.